بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا في المبحث الأول من مباحث هذه الدورة. يعني نحن بصورة عامة سنقسم هذه الدورة إلى مبحثين. المبحث الأول مبحث المقدمة، والمبحث الثاني مبحث مسائل هذا الفن، موضوعات هذا الفن. المبحث الأول تحته مطلبان. المطلب الأول كان هو بعنوان الموضوع يفرض المنهج، هذا فرغنا منه، كان تحته مسائل. عموما علماؤنا هكذا، يعني على هذه الطريقة ينظمون المعلومات في تصانيفهم، يعقدون مثلا مبحثا تحته مطلب، تحت المطلب مسائل، بهذه الطريقة. طبعا يعني من أراد أن يتوسع في المصنفات الأوسع، عندك أبواب فصول بعدها تحتها مباحث ثم مطالب ثم مسائل. فنحن المبحث الأول، لازلنا في المبحث الأول تحته مطلبان، نقطتان كبيرتان. النقطة الأولى، المطلب الأول فرغنا منه وهو الموضوع يفرض المنهج. الآن نحن في المطلب الثاني وهو المبادئ العشرة، والذي يقع تحتها مسائل، أليس كذلك؟ مسائله العشرة بكل بساطة. فنحن فرغنا مثلا من تعريف الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل، وصلنا الآن إلى الواضع. بقي علينا الواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع ومسائله بسرعة. وقلت وأعيد أن معرفة هذه المبادئ شرط أساسي لدراسة صحيحة ودقيقة لمباحث ومسائل هذا الفن، لأنك إذا لم تضبط مثل هذه المبادئ لا يمكنك أصلا أن تضع خطة واضحة وصحيحة للدراسة. هذه المبادئ تساعدك على أي شيء؟ تساعدك على وضع خطة صحيحة للدراسة. طيب، وصلنا إلى الواضع. نقصد بالواضع أي تاريخ التصنيف في هذا العلم. ومعرفة تاريخ التصنيف في هذا العلم ضرورة علمية ومنطقية. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تميز بين المصادر والمراجع إلا بمعرفة تاريخ علم الفن الذي تدرسه. نحن نعرف أنك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو الكتب الأولى في الفن، الكتب المؤصلة للفن، الوثائق الأولى. المراجع هي الكتب التي تنقل عن المصادر التي صنفت فيما بعد، بعد استقرار المصطلح وبعد تأليف المصادر. لأن في عندك أنت نوعين من الكتب في كل فن، في كل فن، سواء في علوم الشريعة، في العلوم الكونية، في أي علوم، عندك المصادر وفي عندك أي شيء وفي عندك المراجع. المراجع هي التي تنقل عن المصادر. الميزة التي تفارق فيها علوم الشريعة العلوم التجريبية أن المصادر هي الأقدم، لكن ليس هذا في العلوم التجريبية، هذا ليس في العلوم التجريبية. المقصود أن المراجع هي التي تنقل عن المصادر، المصادر هي المؤصلة للعلم، هي التي تضبط فيها قواعده الأساسية الأصلية. فتخيل أنت لا تعرف الفرق بين المصادر والمراجع وجماعة الكتب، إذا وقع تعارض بين المصدر والمرجع قد تصحح المصدر بالمرجع، وهذا خطأ علمي، لأن الأصل أن تصحح المرجع بالمصدر. يعني مثال، لو جاء أحد ما مثلا من المشايخ اليوم وألف رسالة صغيرة في علم المصطلح، هو فيها ينقل ويشرح ويختصر، لا يؤصل، ولذلك إذا وقع في كلامه مثلا شيء مخالف لما أورده ابن الصلاح في المقدمة أو لما أورده ابن حجر في النخبة، طيب هذا ما بكلام من نأخذ؟ نأخذ بكلام المصادر ليس بكلام أصحاب المراجع. هذه نقطة مهمة. وإلا لا يعقل. نحن اليوم كثير من الشباب يقعون في مثل هذا الخلط، يستدرك على إمام كبير من أئمة المذاهب، إمام كبير يعني مجتهد في الشرع، برسالة توزع على أبواب المساجد. وقع هذا الأمر. نحن نتحدث أخوة عن أشياء خيالية، نتحدث عن أشياء وقعت. شيخ من المشايخ جزاه الله خيرا، ناشط في الدعوة، كتب رسالة، ظاهر كلامي يبطل قاعدة من قواعد مثلا إمام مجتهد في الشرع بكلام من نأخذ، بكلام من نأخذ. لأجل ذلك أيها الإخوة، العلماء هنا ماذا فعلوا؟ قسموا الفقهاء إلى مراتب. لابد أن نعرف هذا يا إخوة، الفقهاء مراتب. المرتبة الأولى قالوا هم المجتهدون، هم المجتهدون في الشرع، يعني يستمد الأحكام فورا من الكتاب والسنة، مجتهدون في الشرع، بل يستخرجون من الكتاب والسنة القواعد الأصولية، يعني مثل أبي حنيفة، مثل الإمام أحمد، مثل الشافعي، مثل الإمام مالك، أئمة المذاهب المتبوعة. هذه طبقة أولى، أعلى طبقة، طبقة المجتهدين في الشرع. الطبقة التي تحتها مباشرة طبقة المجتهدين في المذهب، مثل أصحاب أبي حنيفة، مثل أصحاب أحمد، مثل أصحاب مالك، مثل أصحاب الشافعي إلى آخره. هؤلاء المجتهدون في المذهب. تحت هذه الطبقة طبقة المجتهدين في المسائل، طبقة مجتهدي المسائل في المسائل في المذهب، مسائل معينة مفردة حدثت جدت فيحكمون عليها بقواعد المذهب. طيب، الطبقة التي تحتها تبدأ بالمقلدين، طبقة المقلدين. لكن المقلدون كذلك هم عبارة عن عدة طبقات. طبقة المقلدين أصحاب التخريج. ما معنى أصحاب التخريج؟ يعني يستجد في واقعنا مثلا مسائل معينة لم تكن في من سبقنا، فيبحثون عن مسائل مشابهة لها حكم عليها الأئمة المجتهدون من خلال قواعدهم، فيخرجون أحكام المسائل الجديدة بالاعتماد على ما على كلام الأئمة وقواعدهم وفتاويهم في مسائل مشابهة سبق أن حكموا عليها، سبق أن حكموا عليها. يعني مثلا مثل بعضهم الآن حضر في ذهني، بعضهم مثلا أجاز التأمين، بعض صور التأمين بالقياس مثلا على عقد الحراسة، بالقياس على عقد الحراسة، فهم مثل هذه الأمور مثلا. عموما لا ندخل في التفاصيل، لكن نحن مجرد نذكر مثل. طيب، فإذا الطبقة الرابعة طبقة المجتهدين أصحاب التخريج، تحتها تأتي طبقة المقلدين أصحاب الترجيح. يعني عندك عدة أحكام لعدة فقهاء في مسألة من مسائل هذا الفن، في الحديث أو في الفقه. نحن الآن نتحدث عن الفقه والحديث، في مثلا في مسألة معينة من مسائل الحديث، مسألة معينة من مسائل الفقه، هناك عدة أقوال، فهذا مقلد قادر على الترجيح بين الأقوال لكنه مقلد. لاحظوا دقة علمائنا أيها الأخوة. تأتي الطبقة التي تحتها، الطبقة التي تحتها طبقة المقلدين المميزين، قالوا بين القوي والأقوى والضعيف. طبقة المقلدين المميزين بين القوي والأقوى والضعيف، وهم عموما أصحاب المتون التي تدرس، عموما هم أصحاب المتون التي تدرس، وغيرهم يعني من يعني هم علماء كبار، هم ليسوا صغارا، هم ليسوا طلبة علم، هم علماء، لكنهم يسمونهم مقلدون قادرون على الترجيح بين الروايات، مقلدون قادرون على التمييز بين الضعيف والقوي والأقوى. تحت هذه كلها تأتي مرتبة المقلد الصرف، المقلدون المحض. من أمثالنا؟ نحن في الطبقة السابعة. لا يظنن أحد أنه نحن في أي طبقة من هذه الطبقات التي ذكرناها. فإذا عندنا أولا طبقة المجتهدين في الشرع، طبقة المجتهدين في المذهب، طبقة المجتهدين في المسائل، طبقة المقلدين أصحاب التخريج، طبقة المقلدين أصحاب الترجيح، وطبقة المقلدين المميزين بين القوي والأقوى والضعيف، ثم طبقة المقلدين من أمثالنا. فإذا هذا ينبغي أن نفهم. نرجع إلى ما كنا بصدد أيها الأخوة. الآن أنا إذا ما قدرت أن أميز بين المصدر والمرجع، لا يمكنني أن أميز بين الكتب التي اشتريتها أو اقتنيتها أو عثرت عليها أو قمت بتجميعها من أجل دراسة هذا الفن. لابد أن أميز بين المصادر أي المؤصلة للعلم وبين المراجع التي تنقل عن المصادر. طيب، فيما يتعلق بعلم الحديث أيها الإخوة، عندنا عدة مراحل في كل فن عموما، في كل فن أيا يكن هذا الفن، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم الشريعة، أي فن، عندنا بصورة عامة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة إرهاصات ما قبل التدوين، إرهاصات ما قبل التدوين عموما يعني يكثر فيها أو تكثر فيها الأسباب الداعية إلى بحث مسائل هذا الفن أو التعريف فيه. يعني في هذه الحقبة بالذات تستجد أسباب داعية للتأليف في هذا الفن. فإذن مرحلة إرهاصات ما قبل التدوين. المرحلة الثانية هي مرحلة بدايات التدوين وأول ظهور المصطلحات، بداية التدوين وأول ظهور للمصطلحات. المرحلة الثالثة مرحلة استقرار التدوين واستقرار المصطلحات. إذا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بالنسبة لعلم الحديث كانت أيام الصحابة رضوان الله عليهم. يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه مثلا جاءته مرة إحداهن تطالب بميراثها وهي جدة، فقال لها: لا أعرف في كتاب الله ميراثا للجدة، ولم أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ميراث الجدة شيئا، لكني أسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الصحابة فقام المغيرة فقال: قد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدس، سدس الميراث. فقال له: هل لا تأتي بمن يشهد معك؟ هل تأتي بمن يشهد معك؟ فقام أحد الصحابة مسلمة وشهد بهذا كذلك، فحكم وأعطاها السدس. لاحظوا الآن التثبت. علم الحديث ما شأنه؟ التثبت، تقوية الخبر، هذه أول، هذه الإرهاصات، هذه الأسباب، هذه كانت من الأسباب الداعية للتأليف هذا الفن. مثلا عمر الخطاب مرة جاء أبو موسى الأشعري فاستأذن على بابه ثلاثا فلم يأذن له، فرجع أبو موسى فأرسل له، قال له: لماذا رجعت؟ لماذا رجعت؟ قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فماذا قال له عمر؟ قال: تأتيني ببينة أو لأضربن ظهرك. هل لماذا؟ هل هذا لا يعني أنه لا يقبلون الصحابة خبر الأحاد؟ توجيه هذه الأخبار كما ذكر أهل العلم أنه الآن لو كانت تقبل، يقبل الخبر بلا تثبت، هو أصلا الخبر حتى لو عضد بواحد لا يبقى خبر أحاد أصلا، هو لم يصل متواترا هذا معروف. لكن لماذا هذا الأمر؟ هذا اهتمام منهم بالتثبت، هذا أول ظهور للتثبت. لأنه لو كان يقبل أي خبر بلا تثبت في ذلك الوقت كان يوجد من المنافقين من يوجد، المنافقون كانوا موجودون أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وجدوا أن الخبر إذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على الفور لألف من الأحاديث ما ألف، ولذلك هذا احتراز من الصحابة. فذهب أبو موسى الأشعري وسأل الصحابة، جماعة من الصحابة في المسجد، فسألهم عن ذلك، قال: كلنا نشهد بذلك. وبعض العلماء يقول عمر الخطاب يعرف ذلك، بعضهم في التوجيه يقول يعرف ذلك، لكن أراد أن يجعلها طريقة للتثبت، أن يرسيها طريقة للتثبت من الأخبار مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بدايات أيها الإخوة، البدايات كانت في أيام الصحابة. فإذا طب هذه هي المرحلة الأولى عمليا. هناك كثير من الأخبار، مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث، هذا الخبر أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية والبيهقي وجماعة ومشهور معروف وأغلبكم يعرفه. لما جاء أحدهم فشهد عنده بشيء فماذا قال له؟ قال له إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، لكن ائتي بمن يعرفك. كيف أقبل أن لا أعرفك؟ فهذا في دليل أنه المجهول المستور لا يقبل خبره، مجهول الحال لا يقبل خبره. فقام أحدهم فماذا قال؟ سبحان الله العديد كمان أيضا في قواعد استخدمها العلماء في بعض طوروها لاختبار عدالة الشخص. قال له أحدهم أنا أعرفه. قال أهو جارك الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال أتعاملته بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال لا. قال أرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال فإنك لا تعرفه. ثم قال لذلك الرجل ائت بمن يعرفك. هذه قواعد، هذه قواعد عقلية. طب هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي أول التصانيف في هذا العلم على يد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كتب رسالة اسمها الرسالة. هو لم يكتبها في علم المصطلح، هي رسالة يجيب فيها على عبد الرحمن بن مهدي إمام من كبار الأئمة. انظروا رسائل العلماء كيف كانت أيها الإخوة. هذه الرسالة سفر عظيم احتوت على مبادئ من كل فن، ولذلك هذه الرسالة كتاب الرسالة إمام الشافعي مطبوع موجود وتستطيعون أن تحملوه من النت، مطبوع طبعات شتى معروفة. هذه الرسالة احتوت فإذا على مبادئ وأصول في فنون عديدة ليس فقط في مصطلح الحديث. يعني هذه الرسالة كانت مفتتحة مدرسة المتكلمين أو الجمهور، جمهور علماء أصول الفقه فيما بعد. يعني اعتمد الباقلاني بعده على هذه رسالة الإمام الشافعي وأحيا طريقته في أصول الفقه، أحيا طريقته في أصول الفقه. ثم بعد ذلك تم إرساء مدرسة كاملة متكاملة اسمها مدرسة المتكلمين أو الجمهور في مقابل مدرسة الحنفية. هلا لاحقا بعد ذلك أظن في القرن السادس أو السابع جرى توحيد ودمج المدرستين معا، فصار الأصول أصول الفقه يعني يؤلف فيها على منهج يدمج بين الطريقتين، بين طريقة الإمام الشافعي وطريقة الحنفية فيما بعد. فإذا الرسالة احتوت على مبادئ أيضا في علم أصول الفقه، واحتوت كذلك على مبادئ في علم المصطلح، مصطلح الحديث. من جملة المسائل التي بحثها الإمام الشافعي وردها في كتابه الرسالة مثلا كيف تعرف عدالة الشخص، كيف تعرف تعريف العدالة، كيف تعرف عدالة الشخص. المدلس تحدثنا عنه المرة الماضية، متى يقبل متى تقبل روايته، شروط قبول رواية المدلس، شروط قبول الحديث المرسل، شروط قبول حديث المرسل نعرفه فيما بعد، قول الصحابي، خبر الآحاد، الناسخ والمنسوخ، كل هذه من مسائل علم الحديث، من مسائل علمي مصطلح الحديث. كل هذه المسائل أوردها الإمام الشافعي في رسالته. لكن الرسالة كتاب الرسالة لم يكن متمحضا لعلم مصطلح الحديث. طيب ثم جاء بعده تلميذه الحميدي شيخ الإمام البخاري. إذن الحميدي وتلميذ الشافعي وهو شيخ للإمام البخاري صاحب الصحيح، أيضا كتب في هذا بعضا من المباحث نقلها عنه الخطيب البغدادي فيما بعد في كتابه الكفاية في علم الرواية، نقل هذه المباحث التي كتبها الحميدي. ثم بعد ذلك جاء الإمام مسلم صاحب صحيح الإمام مسلم معروف صاحب الصحيح المعروف، فكتب في هذا العلم في مقدمة صحيحه، في مقدمة الصحيح كتب الإمام مسلم في قواعد هذا الفن، لكن حتى الآن لا توجد مصنفات مفردة لهذا العلم. ثم جاء ابن حبان كذلك فكتب كذلك في مسائل هذا العلم في مقدمة صحيحه كذلك. يعني ابن حبان عنده صحيح اسمه صحيح ابن حبان، طبعا اسمه طويل، صحيح ابن حبان المعروف. طيب أيضا كذلك الترمذي كتب كذلك في مسائل هذا العلم في مقدمة جامعه, جامع الترمذي. جامع الترمذي في عنده مقدمة تسمى العلال. ابن رجب فيما بعد الحنبلي الإمام المعروف المشهور كتب شرحا على الجامع كله, على سنن الترمذي كله, لكن لم يبق منه إلا شرحه على العلال, على العلال, وهي التي كتب فيها الإمام الترمذي بعضا من مسائل مصطلح الحديث. نحن الآن لازلنا في فترة أول الظهور لمصطلحات علم الحديث. طيب هذه الفترة, هذه المرحلة الثانية. طيب ثم جاء بعدها المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة استقرار المصطلح, استقرار التدوين. فكان أول مصنف مفرد في هذا العلم مخصصا لهذا العلم هو مصنف الرامة هرمزي, والذي يسمى المحدث الفاصل, ومطبوع وموجود ويمكن تحمله كذلك من النت, المحدث الفاصل للرامة هرمزي. ثم جاء بعده معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم صاحب المستدرك, وهو أجود من سابقه, وهو أجود من سابقه. فإذن عندنا المحدث الفاصل للرامة هرمزي, ثم جاء بعده معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم صاحب المستدرك, ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي فصنف الكفاية في علم الرواية, هو موجود كذلك ومطبوع, كل هذه كتب مطبوعة, طبعات عدة, الكفاية في علوم الرواية للإمام الخطيب البغدادي. حتى وكثرت التصانيف حتى جاء ابن الصلاح فكتب المقدمة المشهورة في هذا العلم, واسمها مقدمة ابن الصلاح. بعد ذلك ابن الصلاح ماذا فعل؟ جمع شتات هذا العلم, شتات هذا العلم من كافة الكتب, من كافة ما كتب قبلها. ولذلك هذه مقدمة مهمة جدا, ولذلك كثر بعد ابن الصلاح المعلقون على هذه المقدمة, بين مختصر لها وناظم لها وشارح لها وشارح للمختصرات وشارح ومختصر للشروح وإلى آخر, وشارح للمنظومات. يعني مثلا جاء الحافظ العراقي فنظم المقدمة في ألفية سماها التبصرة والتذكرة, نظم هذه المقدمة يعني كتبها شعرا في كتاب التبصرة والتذكرة. فجاء بعده بزمان السخاوي فشرح هذه الألفية في كتابه فتح المغيث بشرح السخاوي, هذا موجود كذا كله مطبوع. أيضا من جملة من مثلا اختصر هذه المقدمة النووي, الإمام النووي المعروف المشهور يعني من أئمة المذهب الشافعي, كتب تقريب النووي, هو مختصر على مقدمة ابن الصلاح. فجاء السيوطي بعده بأعصر فكتب تدريب الراوي, يشرح فيه تقريب النووي الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. وكذلك من جملة من تناولوا أيضا هذه المقدمة بالشرح ابن حجر, فكتب كتابا اسمه النكت على ابن الصلاح. يعني لا يحصى عدد من نظموا وشرحوا واختصروا وعلقوا على هذه المقدمة وعلى منظوماتها وعلى مختصراتها وعلى شروحها. وذلك هذه المرحلة, أنا الآن أشرت إلى أهم الكتب في المرحلة الثالثة وموجودة ومطبوعة كلها. طيب وبهذا نحن نستطيع أن نميز بين يعني مثلا مقدمة ابن الصلاح, مقدمة الصلاح هذا مصدر, بينما إذا ألف أحدهم مثلا شيخ من المشايخ اليوم قد يؤلف كتابا نافعا مفيدا جدا. هناك الكثير من يؤلفون اليوم, من ألف ويؤلفون, وربما الآن يكتب عشرات, تكتب عشرات الرسائل في علم مصطلح الحديث, لكن هذه مراجع وهذه مصادر, يجب أن نميز بين هذا وذاك. طيب فإذا هذا فيما يتعلق, تفضل أخي. كل نعم مصادر, طبعا مصادر مثل المحدث الفاصل وغير كله, هذه مصادر معرفة علم الحديث مصدر, الكفاية في علم الرواية كلها هذه مصادر. أشهر لأنها أشمل وترتيبها أجود, هذا هو الفرق. أما هو هذه كلها كتبت في مرحلة استقرار المصطلح. طيب فإذا نحن الآن شرحنا قول الناظم والواضع, والواضع الاسم علم الحديث يطلق عليه عدة أسماء: علم أصول الحديث، علم مصطلح الحديث، هذه كلها معروفة أظن، علم الحديث دراية. وهناك فرق بين قولنا علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. لذلك علم الحديث رواية ليس من أسماء علم أصول الحديث. علم رواية الحديث علم آخر. ما هو الفرق بين علم رواية الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية؟ هذا ينبغي أن يفهم. كذلك علم الحديث رواية باختصار أيها الإخوة هو العلم بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سننه كلها، والروايات في ذلك، والصحيح من الضعيف منها، والصحيح من الضعيف منها. علم هذا يعني علم هذه الجزئيات. بينما علم الحديث دراية هو العلم بالقواعد التي يعرف بأحوال السند والمتن. ولذلك الفرق بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية هو تماما كالفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه نفسه. علم الأصول الفقه بماذا يهتم الأصولي؟ بالبحث عن القواعد، عن الأصول، عن الكليات، القواعد الكلية التي بها يحكم على المسائل. في الرياضيات انتم تعرفون مثلا في كل درس من الدروس، مثلا في كل موضوع في عندك انت لما درستم في الجامعة او درستم في المدرسة، في عندك في المقدمة يذكرون ما يسمى بالتيورامات، صح؟ التيورامات هذه الأصول، ونحن علم المصطلح هو هذا، وهذه التيورامات يعني التيورام. بينما حل المسائل التفصيلي هو علم الحديث رواية. يعني مثلا لو مثلا فرضنا، وقد لا يصح هذا، انه وجود شخص يحفظ كل الروايات كالحاسوب تماما، كل روايات المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل رواياتها في كل سنة وكل رواياتها وكل الألفاظ، ويعرف الصحيح من الضعيف كلها منها من غير توصيط للقواعد، من غير استخدام للقواعد. يعني هو يحفظ هذا ضعيف، هذا حسن، هذا صحيح، هذا موضوع، هذا كذا. ممكن يوجد هذا الشخص، فهذا علم. لكن علم الحديث دراية هو العلم بالقواعد التي بها تعرف أحوال السند والمتن. هل ضبطتم الفرق بين علم ولذلك هو تماما كالفرق بين النحو والإعراب. النحو القواعد التي تستخدمها وأنت تعرب. هل الفرق واضح؟ فإذا إن وجدت أحدهم يسمي علم الحديث بأنه علم الحديث رواية ويقصد علم المصطلح، فاحكم أن هذا التعريف خاطئ، هذا الاسم لا ينطبق على علم مصطلح الحديث، وإنما ينطبق على علم آخر. لاحظت الفرق، لاحظت أهمية معرفة الأسماء، ده مهم جدا. لأن إذا دخلت اليوم مكتبة مثلا وفي تصانيف كتب مصنفة، وجدت مثلا في الفهارس أنه علم الحديث رواية وعلم الحديث رواية، ولا تعرف الفرق بينهما، تخلط بينهما. وذلك لا يمكنك الرجوع إلى المصادر بسرعة وتخلط بين المصادر، بين مصادر هذا الفن ومصادر غيره. لابد من التمييز بدقة لكي أتمكن من العثور على الكتب وعلى المصادر المتعلقة بالفن الذي أدرسه. هذه مسألة مهمة وتوفر كثيرا من الوقت. تفضل. هو إجمالا من يعرفون علم الحديث رواية يعرفونه من خلال الدراية بصورة عامة، دراية. لكن نحن مثلنا فقط. لا، هذا مقلد، ما نتحدث عنه، هذا ما عنده علم أصلا. نحن نتحدث عن مش عن هذا مقلد، هذا سمع عالما أو عثر على حكم عالم من العلماء في مصدر معين وفي مرجع معين ينقل عنه أنه والله هذا الحديث هذا حكمه. لكن كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف ذلك؟ لابد أن يكون يعني مطلعا على قواعد هذا الفن. طيب، في حد من الأخوة عنده سؤال لسه؟ طيب، الاسم والاستمداد. الاستمداد مهم جدا. من أين استمد هذا العلم؟ من أين استمد العلماء هذا العلم؟ هذه نقطة مهمة، لأنه قد يأتيك أحدهم يقول لك طب هذا من أين لهم هذا العلم وهذا العلم، ما درسه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ما درس علم النحو لأصحابه. ها نقطة مهمة، هل درس النحو لأصحابه؟ ما درس النحو لأصحابه. هل درسهم أصول الفقه؟ ما درسهم أصول الفقه. ومع ذلك أصول الفقه موجود ولا يجادل ولا يماري في أهمية أحد، وكذلك عن المصطلح، مصطلح الحديث لما يدرسوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب فمن أين استمداده؟ قالوا يستمد من الكتاب ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن العقل، يعني مركب من هذه الثلاثة، من هذه الثلاثة، الكتاب، السنة، العقل. أما الكتاب فقوله تعالى مثلا، هناك آيات كثيرة منها مثلا قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذه الآية احتوت على الدلائل الثلاثة على الغيبيات، يستدل على الغيبيات إما بالعقل، أنتم تزعمون أنه أن هذا الغني، أن هذا السلطان، أن هذا الزعيم شريك لله، ولي لله، يحبه الله، تجب طاعته، يجب الخضوع له. تقول أروني هذا ماذا خلق من الأرض؟ هل خلق شجرة؟ هل خلق حيوانا؟ هل خلق نبعا؟ هل خلق بحرا؟ هل خلق قارة؟ هل خلق ذرة؟ طيب هل له شرك في السماوات؟ هل خلق كوكبا؟ هل خلق شمسا؟ هل خلق نجما؟ ما خلق شيء. فإذا هذا مساوي لي، هذا مساوي لي. قل أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. الدليل الثاني ما هو؟ النص المعجز الموحى به من عند الصانع، أو أثارة من علم. أو ما معنى أثارة من علم؟ يعني شيء مأثور عن الذين أوحينا إليهم، النص المعجز يعني المأثور عمن أوحي إليهم، النص المعجز. يعني هذا هو علم الحديث يعني باختصار. فهذا كله موجود، هذا موجود في كتاب الله عز وجل، التحريض على البحث عن المأثور في كتاب الله. طيب عندنا الآية الثانية وأرجو أن تنتبهوا لها لأنها دقيقة جدا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه آية مهمة جدا جدا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ماشي؟ نعم عفوا، أن تصيبوا قوما بجهالة. ها طيب فاسق بنبأ، انتبهوا الآن يا أخوي، فاسق هي هنا ما هي؟ هي نكرة، نكرة ولا معرفة؟ ها الأصل في الأسماء أنها نكرة، المعارف الضمائر المعرف بأل، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة المضاف إليها، هذا بصورة عامة، هذه معارف، لكن الأصل في الأسماء أنها نكرة. فاسق هنا نكرة، ونبأ كذلك نكرة، صح الكلام ولا لا؟ طيب هذه ماذا تفيد أن هنا؟ شو أخ عمر؟ شرط، هذا شرط وهذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط. قاعدة النكرة، وعندي هنا نكرتان، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، تفيد العموم. ما معنى العموم؟ نعم صحيح الكلام، أي فاسق بأي نبأ، لكن العموم ما هو؟ يعرفونه بأنه هو اللفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. إذا أحد يريد أن يكتب أعيده. العام هو اللفظ, هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له, يعني ينطبق عليه بوضع واحد. يستغرق يعني ما معنى يستغرق؟ يعني يعني ينطبق على كل الأفراد, ينطبق على كل هذه الأفراد, يعني هو لفظ ينطبق على أفراد متعددة بوضع واحد. شو معنى بوضع واحد؟ يعني أصل الوضع باللغة العربية, يعني من الأصل وينطبق على كل هذه الأفراد, ولذلك يخرج به مثلا ما لو انطبق عليه بالمجاز, لأن المجاز بوضع لاحق, صح الكلام ولا لا؟ هلا المشترك مثلا, المشترك ماذا قالوا فيه؟ شوف الفرق بين مثلا, كيف يفرقوا العلماء بين المصطلحات. المشترك قالوا ما دل على معنيين فأكثر بوضع متعدد, ما دل على معنيين فأكثر بوضع متعدد, يعني مش بالوضع الأول, أول الوضع بوضع واحد مثل العام, مثل مثلا يمثلون لذلك مثلا بالعين. العين لفظ مشترك تطلق على عدة معاني. الطرق مثلا القرء الذي سبق وذكرناه, تذكرون لما تناولنا القرء مثلا, القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض, لكن هذا كله بوضع متعدد, لا, لأنه الأصل في القرء هو شيء عتيد في وقت خاص, لكن بعد ذلك مرة يستخدمونه في الطهر, مرة يستخدمونه في الحيض, فهذا في يسمونه بوضع متعدد. أما العام في أصل الوضع, في أصل الوضع هو ينطبق على كل الأفراد بوضع واحد, هذا بصورة عامة. وذلك هنا فاسق تنطبق على كل من يتصف بالفسق من الأفراد, أي رجل اتصف بالفسق تنطبق عليه. لماذا؟ لأنه هذا عام, لأنه جاء في سياق, في سياق الشرط, في سياق الشرط. فإذا قلنا مثلا من جملة من الأمثلة في القرآن, وإن يروا آية, هذا شرط يعرضوا. أنت لما تفهم هذه القاعدة تقول آية, هنا هذه نكرة في سياق الشرط, يعني أي آية, يعني هذا أنا فهمت شيء مهم جدا بالنسبة لهؤلاء, أن هؤلاء أي آية, أدنى آية يعرضون عنها. هذا مهم, معرفة هذه الأشياء مهمة, أنه تمكنك من فهم النص على وجهه. مثلا إذا كان مثلا نهي, نهي في سياق, أو نكرة, نكرة في سياق النهي, مثل ماذا مثلا؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا, ولا تصلي على أحد, هذه نكرة وجاءت في سياق نهي, فأحد تعم كل الأفراد بوضع واحد, كل الأفراد, وذلك كأنه نهى عن الصلاة عن أي واحد منهم على الإطلاق. طيب إذا قلنا مثلا نكرة في سياق النفي, مثل لا إكراه في الدين, لا إكراه في الدين, إكراه هنا نكرة في سياق النفي, ولذلك تعم, يعني ممنوع الإكراه ولو في أدنى صوره, هذا من نص القرآن. أي نوع من أنواع الإكراه أنت منهي عنه, ممنوع, لا إكراه في الدين. طيب نرجع إلى هنا, إن جاءكم, هذا شرط, فاسق بنبأ, ففاسق نكرة ونبأ نكرة, وقعا في سياق الشرط, فلذلك المقصود أي فاسق بأي فسق كان, وأيضا المقصود أي نبأ مهما كان وأي يكن قدر هذا النبأ. نحن الآن المكلف مأمور أنه إذا جاءه فاسق بأي درجة من درجات الفسق, بأي درجة من درجات الفسق, وبخبر مهما كان صغيرا أن لا يقبله, لأنه قال فتبينوا لا تقبله, صح الكلام ولا لا؟ طيب هذا ماذا نستفيد منه الآن أيها الإخوة؟ هنا نقطة مهمة, هذا فيه أن الفاسق لا يقبل خبره, هذه قاعدة من قواعد الحديث, من طعن في عدالته لا تقبل رياباته على الإطلاق, ما معنى فتبين؟ طيب الآن هنا مسألة مهمة, هذا مفهوم الموافقة, صح الكلام ولا لا؟ هذا مفهوم الموافقة. طيب بمفهوم المخالفة ماذا مفهوم المخالفة؟ العدل، الرجل العدل لا نتبين، إذا عدل لا نتبين. هل مع التبين؟ تبين معناتها أنه يرد طبعا، تبين معناتها رد خبره، يعني التأكد من مصدرها. لا لا لا، ما هو بما أنه تبين معناتها رديت خبره، تبين بيتبين مصدر تاني، يعني ما مع تبينه. لما يقول لي تبينوا، وهنا يتضح الآن بمفهوم موافقة، إذا كان عدل لا أتبين، فإذا أقبل خبره. بينما إذا كان ليس بعدل فأرد خبره، أتبين من مصدر آخر وليس منه، فأنا رددت خبره. هو الآن الرد ليس لأصل الخبر وإنما لخبره هو، رددت خبره هو. وهذه من قواعد علم الحديث، لأن الحديث قد يتفضل. الفاسق وعكس الاستقامة، والاستقامة كما ذكروا أنه هي يعني رجحان كفة الدين والعقل على الهوى، هذا تعريفها. ولا ليس المقصود ترك كل جميع الذنوب، هذا لا يسلم منه أحد، إنما رجحان كفة الدين والعقل على الهوى. ولذلك اللي يفعل الكبائر وعرف أنه يعرف الكبائر وجاهر بها مثلا، هذا يرد خبره، لا يقبل خبره بسرعة. طيب الآن هذا مفهوم الموافقة. كمان مفهوم مخالفة العدل، ماذا نفعل؟ نقبل خبره. لأنه مفهوم مخالفة ما هو يا إخوة؟ مفهوم المخالفة يعني ينبغي أن نضبط مثل هذه المصطلحات. مفهوم مخالفة هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لانتفاء قيد من قيود المنطوق. طيب أنا جميل، مش بس لا، مسألة سهلة سهلة. والله يا أخي والله أنت درست في الجامعات، والله هذه مسائل بسيطة ولا شيء. لا حقيقة هو هذه جمل فقط، لأنه لم نعتد حقيقة، لأنه لا لم نعتد على مثل هذه المصطلحات. والله صدقوني يا اخوي هذه مسائل بسيطة، يعني انتم مررتم على ما هو عقد منها في الجامعات يعني. طيب نعيده، هو دلالة اللفظ استوقفني، هل تريد ان اعيد شيئا سبق؟ طيب دلالة اللفظ دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت لانتفاء قيد من قيود المنطوق. أنا أشرحه لكن لأن الأخوة الآن يكتبون التعريف. أعيد. طيب فإذا دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق، ما هو المنطوق؟ منطوق بحكم هنا الرجل الفاسق، هذا الرجل الفاسق صح؟ هذا هو المنطوق بحكمه هنا. المسكوت عنه ما هو؟ العدل. العدل من موجود؟ من هل ذكر اسم العدل هنا؟ ما ذكر اسم العدل هنا، صح الكلام ولا لا؟ فإذا هو انتفاء، هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق، حكم المنطوق ما هو؟ رد خبره عن المسكوت عنه أو المسكوت الذي هو العدل. فإذا نفينا نحن عن العدل ما حكمنا به على الفاسق وهو رد الخبر. لماذا؟ ما السبب؟ لانتفاء قيد من قيود المنطوق. ما هو القيد هنا؟ الصفة. لأنه أنت عندك مفهوم مخالفة، في عندك عدة قيود، عندك قيد الصفة، قيد العدد، قيد الشرط، قيد الغاية، قيود كثيرة يذكرها أهل العلم، أنا لا أستطيع أن أدخل فيها، لكن من جملة القيود قيد الصفة. الصفة قيد، إذا انتفت الصفة عن المسكوت عنه فلذلك ينتفي، يرتفع الحكم عن المسكوت عنه، حكم المنطوق عنه. واضحة ولا نعيد؟ ها؟ انتفاء لا ما في ما انتفاء انه رد الخبر صحيح، الحكم ورد الخبر صح عن المسكوت عنه. لماذا؟ لانه خالفه في الصفه. شفت عليك إيه؟ لأنه خالفه في الصفة بهذه الطريقة. ولذلك نحن الآن طيب هنا سؤال مهم أريدكم أن تنتبهوا له. طب الآن نحن قلنا أن العدل بما أنه غير متصف بالفسق فلذلك لا يرد خبره. انتبهوا الآن يا أخوي. طب هناك حالة ثالثة. انتبهوا يا أخوي. يا أخ علاء خليك معنا. هناك حالة ثالثة. قلنا أنه نحن العدل بما أنه ارتفع عنه صفة وصف الفسق فيقبل خبره. طيب في عندنا حالة ثالثة. رجل لا نعلم فسقه ولا نعلم عدالته. طب ماذا نفعل به؟ لا نعلم فسقه فنحكم عليه برد خبره، ولا نعلم عدالته فنحكم عليه بمفهوم مخالفة أنه هو يقبل خبره. هذا مستور، ما يسمى مستور الحال. هذا يسمى في العلم لاحقا حيدخل في المسائل مستور الحال أو مجهول الصفة أو المستور، يسمى المستور. وتعريفه هو كله هو من روى عنه أكثر من اثنان لكن لم يوثق ولم يجرح بصورة عامة. طيب ما حكمه هذا؟ ماذا نفعل به هذا الآن؟ نعم هذا انتفى عنه، ما عرفنا أنه قد نعم ولو إذا ما وثق، حتى لو رأى عنه ثقة إذا ما وثق بدي يرد فيه توثيق أو جرح حتى يعرف. إلا هذه مسألة بالتفاصيل، إذا كان الثقة الذي روى عنه لا يروي، من شروطه أنه لا يروي إلا عن ثقات. هذا موجود عند بعض الأئمة أنه لا يروون إلا عن الثقات. طبعا هذا موضوع. هلأ جمهور أهل العلم في المستور أنه يرد خبره. جمهور أهل شخص لا نعرف فسقه ولا نعرف عدالته، لم تختبر عدالته الباطنة. لا نقول كما يقول البعض، هذا قول شاذ يعني قول ضعيف، أنه والله لا، هذا إذا لم يجاهر بالفسق، إذا لم نعرف فسقه فهو يدخل بمفهوم المخالفة هنا ولذلك نقبل خبره. جمهور أهل العلم أنه يرد خبره، لكن ما دليلهم؟ الآية ما انتهت. ماذا قال الله عز وجل؟ أن هذه مفسرة، أن تصيب قوما بجهالة. حين تأتي أن فتسمى العلة منصوصة صريحة، تسمى العلة منصوصة صريحة، لأن العلل بصورة عامة العلل هذا تعليل يعني أن لألا، يعني مقصود هون لألا تصيب قوم بجهالة. العلل بصورة عامة إما مستنبطة وإما منصوصة. العلل بصورة عامة إما شيء منصوص عليه، نص الله عز وجل العلة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره. مزبوط الكلام؟ لا، يرد في القرآن مثل هذا الأمر كثيرا التعليل. فإذا كانت العلة منصوصا عليها فسمى العلة منصوصة. إذا العلة غير منصوصة عليها مستنبطة، مثال الآن مثلا لو أخذنا آية الخمر من غير الحديث، الحديث ذكر العلة لا شك، آية الخمر ممكن أنه يستنبط العلماء، مع علماء مثلا مجتهدون ما عرفوا ما وصلتهم الأحاديث يستنبطون العلة من آية الخمر أنها الإسكار مثلا. الإسكار نص عليه في الحديث، لكن إذا كان إذا استنبطت العلة من غير الرجوع للحديث تسمى علة مستنبطة. فالمقصود العلة إما مستنبطة وإما منصوصة، والمنصوصة إما صريحة، هذه صريحة مثل أن وإن ولألا وبسبب كذا ولأجل كذا، موجود في القرآن من هذا، فبما رحمة من الله لنت والآخرين، في كثير من الآيات كل ما استخدم فيه مثل هذه الألفاظ هي علل منصوصة صريحة، لأنه في عندك أنت العلل المنصوصة إما صريحة وإما مومأ إليها. يعني يقع مثلا الحكم بعد مثلا وصف معين، كان يرتب الشارع الحكم على وصف معين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره، أو مومأ إليها. يعني في عندك عدة أحوال للمومأ إليها. لكن الآن بالنسبة للمنصوصة الصريحة يستخدم فيها ألفاظ مثل أجل ذلك، بسبب ذلك، أن مثلا في مثلا إباحة سؤر الهرة، وأنه طاهر. إنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافين. إنها إنها من ألفاظ التعليل، من ألفاظ التعليل التي تفيد أن العلة منصوصة صريحة ليست مومأً إليها. طب هذه الآن علة، نحن عندنا علة منصوصة صريحة ليست مومأ إليها، ما هي؟ طيب شو قال؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. طيب الآن أنا عندي الحالة الثالثة التي أبحث عنها، وهو المستور، المستور الذي لم تختبر عدالته الباطنة. طيب الآن العلة ما هي يا رب؟ العلة أن لا أصيب قوما بجهالة، يعني أن لا، ما معنى الجهل؟ هو الخبر غير المطابق، ما هي؟ طيب هذا الشخص الثالث ألا يحتمل أن يعطيني خبرا غير مطابق؟ فإذا يدخل من خلال العلة، وإذا يدخل هنا بدلالة النص، فإذا يدخل رد خبره ليس بمفهوم المخالفة وإنما بدلالة النص، لأن اللفظ في الدلالة على معناه قالوا إما يدل على المعنى بالعبارة، وإما بالإشارة، وإما بالدلالة. دلالة النص هو حين يدل، إذا أردت أن تكتب هذا التعريف، دلالة النص هو إحدى طرق دلالة اللفظ على المعنى. إن أربعة، إحدى طرق دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة النص. يقول هو هي دلالة اللفظ، السلام عليكم وبركاته، هي دلالة اللفظ على المعنى من طريق علة الحكم، من طريق علة الحكم. بينما بالعبارة يدل على المعنى بالصيغة، بالإشارة يدل على المعنى بالصيغة، بالصيغة مع الفرق بينهما، يعني في فرق بين دلالة العبارة والإشارة. لكن دلالة النص تدل على يدل اللفظ على المعنى من طريق مناط الحكم، أي علة الحكم. هذه علة الحكم هنا، أن تصيب قوما بجهالة. طيب هذا الرجل الثالث يحتمل أن يزودني بخبر غير مطابق، ولذلك أنا أحكم عليه بدلالة النص أن أرد خبره، أحكم عليه بدلالة النص فأرد خبره. فلذلك لاحظوا الآن، هذا كله هذا من مباحث علم الحديث، كل هذا الذي تقدم من مباحث علم الحديث. هل هناك أي سؤال حول الموضوع؟ نعم، يرد خبره المطعون، المستور لا يرد خبره عن جمهور أهل العلم، يرد خبره لا يقبل حديثه. فضل أخو سامي. نحن ما وصلنا للعقل السنة بالكتاب، هذا الكتاب مثلا من الآيات مثلا في الكتاب، مثلا في عندنا آيات كثيرة، مثلا من الآيات مثلا قوله تعالى مثلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآن هذه يستنبط منها قاعدة تتعلق بمن؟ بالمطعون في عدالته. الآية التي ذكرتها الآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم تدل على كيف نقوي خبر المطعون بسوء حفظه. ماذا قال الله عز وجل؟ استشهدوا شهيدين فإن لم يكن فرجل وامرأتان ممن ترضون، يعني حكم بعدالتها ولا ما حكم بعدالتها؟ حكم بعدالتها. لماذا قال؟ لماذا يا رب؟ أن من الألفاظ التي إذا وردت فتكون العلة منصوصة صريحة. طيب أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النساء طبعا من النساء ما يحفظ أكثر من الرجال، لكن في الشريعة، الشريعة تضع أحكامها، الشريعة تضع الأحكام للعام للعموم وليس للحالات الخاصة. في الأعم الأغلب المرأة تنسى أكثر من الرجل، وإذا قال إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني حكم بعدالتها، يعني هما ممكن الإنسان يرد خبره. هذا يستفاد من الحديث، من الآية، أنه الراوي قد يرد خبره وهو عدل. لماذا؟ لسوء حظه، إذا كان سيء الحظ يرد خبره، أليس كذلك؟ لذلك كيف، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ إذا كان مطعونا مجروحا بسوء الحظ فيتقوى خبره بكثرة الطرق. هذه من القواعد اللي تستمدها الإمام الشافعي لما كتب، ولا شو اسمه، الحميدي، ولا من بعدهم من الأئمة، هم تلاميذ هذا القرآن. القرآن في عقلهم، في وعيهم، في ضميرهم، يجري في الدماء التي في عروقهم. فضل أخبريها. طبعا لسه شيلهم مثل طبعا. وهل يعني ما أقول الأخ أحمد الآن وجد أنه وجد شو اسمه الأدلة على القواعد؟ أكيد طبعا طبعا، هذه القواعد اللي اعتمدوا عليها طبعا، وغيرها كثير. نحن نمثل طبعا 100% لتعرف عمق، لتعرفوا عمق ودقة علمائنا، دقة علمائنا في هذا الفن. طيب هذه قاعدة أخرى أيضا. مثلا من جملة القواعد مثلا هذا، مثلا هذا 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 أعوذ بالله، هذا مثل مثلا في الكتاب، مثل في الكتاب من الأمثلة مثلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فوعاها فأداها كما وعاها. هذه في إشارة إلى شروط الضبط عند علماء الحديث، شروط الضبط أخذت من هذا الحديث. لاحظوا، نضر الله امرئا سمع مقالتي، يقول سمع أو شي سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها. سمع، هذا إشارة إلى طريق من طرق التحمل والأداء، هو السماع. طرق التحمل والأداء ثمانية، هذه طريق من طرق التحمل والأداء. مقالة فوعها من شروط الضبط، الآن نذكرها. فأداها كما وعاها، فأداها كما وعاها، كله من شروط الضبط. لذلك لما عرفوا الضبط ماذا قالوا؟ قالوا هو الضبط هو سماع الحديث كما يحق سماعه، ومعرفة معناه الذي أريد به فوعاها. لمن أين جاءوا بها؟ من هنا. سماع الحديث كما يحق سماعه، سماع الحديث كما يحق سماعه، وفهم معناه الذي أريد به، وفهم معناه الذي أريد به، وبذل مجهود لحفظه. لماذا؟ ليؤديها كما وعاها. نعم، فيش بالمفهوم. هو هذا، هذه براعة علمائنا بالمفهوم. هو البراعة أين تأتي؟ من المفهوم، من الاستنباط، هذه دقة الاستنباط. نعم، هذا مبحث آخر، موضوع موضوع التفرقة بين الرواية باللفظ وغيرة المعنى، هذا من المسائل التي ندخل فيها إن شاء الله لاحقا. طبعا لها شروط، يعني متى يشترط يعني شو اسمه معرفة المعنى. فالمهم نرجع إلى التعريف. سماع الحديث كما يحق سماعه، ومعرفة معناه الذي أريد به، وحفظه بمذل مجهود، والثبات، والثبات عليه بمذاكرته، بمذاكرته إلى حين أدائه، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه. واضح هذه؟ طيب هذا مثلا ما يتعلق بالسنة. أيضا طبعا سدلوا بأحاديث كثيرة، بالحديث المتواتر، من كذب عليه متعمدا فتبوأ وقعده منها. أيضا هذه من الجملة الحديث التي اعتمد عليها في علم مصطلح الحديث. العقل، بالنسبة للعقل، نعم استمد علماؤنا من العقل في تأصيل هذا العلم، واستمدوا منه ببراعة منقطعة النظير صراحة. يعني عندك مثلا من المسائل، مثلا عندك مثلا مثل طرق التحمل والسماع، من طرق التحمل والسماع مثلا عندك الإعلام. الإعلام كما سأتي لاحقا هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الذي هو موجود في هذا الكتاب أو في هذه الورقة من حديثي، من غير أن يأذن له بالرواية عنه أو أن يأمره بذلك. عندك مثلا طريق آخر، ما هو؟ طريق المناولة. قالوا أن يناول الشيخ الطالب حديثه في ورقة أو في كتاب ليرويه عنه، ليرويه عنه. طيب كيف نميز بينهما؟ بالعقل. كيف جعلوا هذا مختلفا عن ذلك؟ بالعقل. كيف ميز علماؤنا بين التحمل بالسماع والتحمل بالعرض أو ما يسمى القراءة على الشيخ. ميزوا بينها، يعني ميزوا بين قول الشيخ للطالب حدثنا، بين أن نقول الشيخ حدثنا أو أن يقول الراوي عن الشيخ حدثنا، وبين أن يقول الراوي عن الشيخ حدثنا الشيء حدثنا فلان قراءة عليه. ميزوا بينها، هذا يسمى العرض، تمييز بين السماع والقراءة. هذا بالعقل، عندك ثمانية أنواع، عندك أسل الإعلام والوصية والوجادة ومناول ومكاتبة والإجازة، في كثير من الـ من الـ من الطرق التحمل هذا. كيف يميزوا بينها؟ بالعقل. لا يمكن لهؤلاء أن، لا يمكن لأحد أن يدخل في هذه المباحث إذا لم يتسلح بقواعد العقل، بقواعد العقل. طيب، عندك أيضا من الأشياء مثلا ما يتعلق بتجريح الرواة وتوثيق الرواة. مثلا يقولون إذا تعارض الجرح والتعديل، لاحظوا دقة علمائنا، إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني أشخاص يذمون في فلان وأشخاص يمدحون فلانا، أشخاص يوثقونه وأشخاص يجرحونه يذمونه، قالوا لا بد أن يكون الجرح مفسرا. مفسر، إذا جرح منه مفسر لا يقبل، لا تستطيع أن تقول والله إذا وثق رجل من مجموعة فأتى رجل فأتى إمام من الأئمة وقال ليس بالقوي، قالوا هذا جرح غير مفسر، لا يقبل، لا يقبل. بينما إذا قال صدوق يهم هذا مفسر فيقبل، فيقبل بهذه الطريقة. فإذا علماؤنا كانوا دقيقين جدا، مثل هذه الأمور لابد فيها من العقل، من غير عقل لا يمكن ندخل في هذه المباحث على الإطلاق أبدا. أيضا أيها الإخوة، لا لا يقبل كلامه، لأن ندخل في موضوع الموازنات، الموضوع عقد من ذلك، لكن هذه قاعدة عندهم، قاعدة عقلية، طيب بالمنطق أنه ستة وثقوا شخص جرحه وجرح غير مفسر، لا نلتفت لكلامه، كلام لا قيمة له الآن عقلا، يعني بالميزان العقلي يقبل، يقبل. الآن ندخل بعد ذلك في الموازنات، إذا ما مفسر لا يقبل، بس هذه من القواعد العقلية. من أين استمدوها؟ يعني حتى لا يأتيني فلان ويقول طيب من أين هذا علمهم إياه النبي عليه السلام؟ لم يعلم النبي عليه السلام، ولكنهم استمدوها من العقل، والقرآن والسنة مملوء بالحض على استخدام العقل، والصحابة استخدموا العقل في مواطن كثيرة جدا، بل مدح الصحابة لاستخدام العقل في أكثر من موضع، مدحوا مدحهم النبي عليه السلام لأنهم استخدموا العقل، كما في قصة معاذ مثلا لما أرسله إلى اليمن. طيب، من الجملة أيضا يعني الدلائل على دخول العقل في علم المصطلح، مثلا عندك مثلا مبحث خطير جدا، ومبحث مختلف الحديث ومحكمه. ما مختلف الحديث أيها الإخوة؟ باختصار نحن لاحقا سنتطرق إليه أيضا كذلك في مسائل هذا العلم. قالوا مختلف الحديث هو الحديث أو الخبر المقبول، خبر مقبول لكنه يتعارض ظاهره مع نص شرعي أو أمر كلي، يتعارض ظاهره مع نص شرعي أو أمر كلي وأمكن الجمع بينه وبين معارضه. يعني تخيل أنت الآن، فإذا الحديث المختلف حديث انطبقت عليه قواعد، أصل القواعد، القواعد وضعوها العلماء فيما بعد سندرسها، أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلا من الشذوذ والعلة، هذه الأوصاف من أين جاء بها هؤلاء؟ من قواعد العقل، من قواعد العقل، مقتضى العقل أن الخبر ليفيد غلبة الظن لابد أن يتصف بهذه الصفات. وذلك الذي لا يعرف القواعد العقلية ولا يحتفي القواعد العقلية لا يمكن أن يدخل في هذا العلم على الإطلاق أبدا. ولذلك هنا أمر مهم، مثلا عندك موضوع مختلف الحديث، حديث انطبقت عليه الشروط صحيح 100%، اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلا نشذ علة، لكنه قالوا يعارض نصا شرعيا أو أمرا كليا، أمر كلي من كليات الشريعة، لابد أن نجمع بينه وبين هذا المختلف والذي أمكن الجمع بينه. طيب تخيل أنت إنسان الآن، إذا احنا دخلنا الآن بأي شيء بين التوفيق بين المتعارضات، تخيل أنت إنسان لا يعرف ما يسمى بالوحدات الثماني في باب التناقض، أنت حتى تحكم على قضيتين أن بينهما تناقضا لابد أولا أن توجد فيهما ما يسمى الوحدات الثماني، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، الزمان، المكان، الشرط، الإضافة، الكل، الجزء، القوة والفعل، ثماني وحدات. طب تخيل أنت إنسان لا يعرف هذه الوحدات الثماني، كيف يمكنه أن يدخل في باب التوفيق بين حديث مقبول بحسب قواعد الحديث التي اقتضاها العقل وبين أصل كلي؟ كيف يمكن أن يدخل في هذا المباحث؟ لا يمكن. لذلك علماؤنا لما دخلوا في مثل هذا المباحث كانوا متسلحين بعلم المنطق أصلا، في كتبهم وفي شروحهم تظهر مصطلحات علم المنطق، وهم خير وأبرع من ألف في هذا العلم، أبرع من ألف في هذا العلم. فإذا هذا يعني نشرح يعني بهذا الكلام كنا نشرح موضوع الاستمداد. ملخص الموضوع أيها الإخوة، أن ملخص هذا الأمر، ونقف عند هذا الحد لأنه يعني حتى لا نطيل عليكم، ولأن وقت الدرس ساعة كما هو مقرر. ملخص الاستمداد أن علم مصطلح الحديث إنما يستمد من الكتاب ومن السنة ومن قواعد العقل. طيب إذا أحد من الأخوة عنده شيء تفضل. تفضل. لا، العقل المقصود نحن قواعد العقل، القواعد المنطقية. العقل علم، العقل ليس هو الهوى، ليس هو الذوق، هناك قواعد العقل. نحن لذلك نحن في أول مطلب تعرضنا لبعض قواعد عقل كلية، عند قانون الهوية، قانون عدم التناقض، قانون الثالث المرفوع، قانون السببية وغير من القواعد. وعلماؤنا ألفوا في يا أخوان، عم ندع الأخ عم يسأل سؤال مهم. طيب علماؤنا صنفوا في علم المنطق، صنف الكثير منهم في علم المنطق، ولذلك هذا علم، هو علم يحترز به عن الوقوع في الخطأ في الفهم. كيف علم النحو يحترز فيه عن الوقوع في الخطأ في اللسان؟ فكذلك علم المنطق هو علم قائم بذاته. وأيضا هو علم، لما ندرس علم المنطق إن شاء الله سنبين لكم من أين يستمد، ومستمد من الكتاب والسنة أيضا، قواعده من الكتاب والسنة. قواعد هذه ليس قاعدة عقلية مثلا، أنتم تخلقون مثلا، لا، وفي الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، القاعدة عقلية. فأنت في عندك بالقرآن كل القواعد المنطقية موجود يستدل عليها من القرآن. المنطق ما هو القرآن؟ كلام من؟ كلام من خلقني وخلقك، خلق نطقي ونطقك لك. أقول المنطق بصورة عامة يستدل عليه من القرآن، لكن أصل أول من هو علم مثل بقية العلوم، مثل الرياضيات ولا الفيزياء. ما هي؟ أفعال الله في الخلق مثلا، ما هي أفعال الله في الخلق؟ ونفس الشيء المنطق هو قواعد معينة، أول من اشتغل عليها واكتشف أو يعني اكتشفها أو قننها، هي موجودة في ذهن كل شخص، هو أرسطو. هذا كما هو معروف. علماؤنا ماذا فعلوا؟ ترجموا هذا التراث. شوفوا علماؤنا ما أدقهم يا أخوي، العلماء ما ترجموا الإلياذة، ما ترجموا التراث الأدبي لليونانية. بخلاف اليوم تجد مثلا والله إذا أحدهم يريد أن مثلا أن يشير إلى ضرورة الانتفاع بحضارة الغربية، يترجم لك الخرابيط، يترجم لك الجهل عند هؤلاء، يترجم لك الطلاسم، يترجم لك ما لا قيمة له، ما يتعارض مع ديننا. بينما شوف علماؤنا ماذا فعلوا، ترجموا المنطق، ما ترجموا الإلياذة موجودة، ما ترجموا مثل هذه الكتب، مثل هذه الأساطير اليونانية المخالفة للعقيدة، وإنما ترجموا المنطق. لماذا؟ لأنه آلة، كما عرفوهم آلة، يعصم الذهن بمراعاتها عن الخطأ. آلة وعلم من علوم الآلة. فلذلك نحن الحكمة ضالة المؤمن، نحن نستمد أي حكمة من أي طرف، من أي شخص. وهذا ما أشار إليه القرآن، والقرآن ذكر مقالة أهل الكفر، ذكر مقالة ملكة سبأ وماذا عقب عليها، وكذلك يفعلون. القرآن هو الذي يحضك، خذ الحكمة، لا تخشى الحكمة، خذ الحكمة، ما يتوافق مع العقل، مع قواعد، مع الدليل، مع المنطق، خذ به ولا تأبه. طيب في أحد عنده سؤال؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.